بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع كتاب الجنائز، وآمل بإذن الله أن ننتهي من هذا الكتاب في الأسبوع القادم، وبذلك نكون انتهينا من كتاب الصلاة وقبله كتاب الطهارة وما يتعلق بهما، ونحاول إن شاء الله بعد ذلك ما يتعلق بكتاب الزكاة، هل نتمكن من إكماله فيما بقي من الوقت؟ هذا أنظره وأخبركم به في حينه بإذن الله. نواصل، ولكن آمل من الشيخ فهد حفظه الله أن يرجع ويكره تزويقه، لعله يرجع للمتن فقط بدون الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء.
هنا وقفتان. الوقفة الأولى، نحن قد انتهينا في الأسبوع الماضي من تفصيل ما ورد، لكن المسألة الأولى ونبهني إليها أحد الأخوة فهي في محلها، وقال أيضا بالذات أنه يستمع لهذا الحديث عدد من الأخوة من خارج هذه البلاد، ممن قد يكون في بلاد ابتليت بالطواف حول القبور، فأراد أن أنبه إلى هذه المسألة وأن لا نمر عليها مجرد تعليق كما ذكرت في الأسبوع الماضي. فأشكر الأخ على هذا التنبيه، وأشكر أيضا بالمناسبة جميع المتفاعلين مع الدرس، سواء الأخوة من الحضور أو من الأخوة الذين يستمعون إلى هذا الدرس عبر الموقع، موقع المسلم، ويتحفونني بملاحظاتهم وإضافاتهم وضفوتهم. وجاءني هذا اليوم من أحد الأخوة المتابعين عبر الموقع مسألة سأذكرها في باب الأسئلة إن شاء الله. موضوع الطواف على القبور هذا نعم مما ابتليت به الأمة في كثير من البلاد الإسلامية، وبخاصة تلك البلاد التي ينتشر فيها التصوف والبدع. والكلام هنا حول هذا الموضوع من ثلاث جوانب: ما حكم الطواف على القبور؟ أن الطواف بالقبور، أفتت اللجنة الدائمة وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد الرحمن البراك وفقه الله، وأفتى من قبلهم من أئمة الدعوة ومن أيضا ومن المعاصرين، ولكن اقتصرت على هؤلاء كفاية بالجانب، أن الطواف على القبور ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الطواف على القبور بقصد التقرب لها ودعائها، وهذا هو أكثر أنواع الطواف الموجود، ونقل لنا كثير من الأخوة الذين ذهبوا إلى مثل تلك البلاد، سمعوهم يدعون أهل القبور مباشرة، يطوفون بالقبر ويدعونه ويتقربون له، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وأمامي فتوى اللجنة الدائمة، وكذلك فتوى الشيخ عبد العزيز وفتوى الشيخ عبد الرحمن وغيرهم، فاختصارا للوقت لا أريد أن أقرأها تفصيلا، بإمكانكم الرجوع إليها في مضانها في فتاوى اللجنة الدائمة أو فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز أو فتاوى الشيخ عبد الرحمن. إذن النوع الأول هو الطواف بالقبر تقربا لصاحب القبر واستغاثة به، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. النوع الثاني وهو الطواف بالقبر
تعبدا لله وليس لصاحب القبر. قد يقع في هذا بعض الجهال، مع أن يؤكد أن غالب الأحوال هي من النوع الأول، الذين يطوفون بالقبر يتعبدون أو يقصدون صاحب القبر ويعظمون صاحب القبر، ولذلك تجده غالبا في قبور ما الأولياء وغيرهم والسادات، فإذا هو مقترن بالتعظيم والتبرك والعبادة، هذا النوع الأول. أما النوع الثاني هو أن يطوف بالقبر تعبدا لله، ولكن لسبب جهله تصور أن هذا عبادة، فهذه بدعة منكرة، هذه بدعة من أعظم البدع، لكنها لا تخرج صاحبها من الإسلام، كما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الرحمن فيها في ما ذكره وغيرهم من العلماء. ولذلك تأتي هنا المسألة الثالثة، أقول بعد أن انتهينا من تفصيل هاتين المسألتين، أن الطواف لصاحب القدر وتعبدا وتعظيما هذا شرك وكفر مخرج عن الملة، أما الطواف تعبدا لله بسبب جهل المتعبد يتصور أن قبر هذا الرجل الصالح أو الولي أن عبادة لله ليس لذات الشخص، فهذه بدعة منكرة عظيمة، ولا يتصور أحد أن أمرها سهل، لا. لكن أيضا فرق بين أن نقول بدعة وأن نقول مخرج عن الإسلام. أقول هنا تأتي المسألة الثالثة وهي الحكم على من يطوف بالقبور. هذه المسألة تحتاج إلى فقه، وأننا لا نستعجل في الحكم على أن كل من طاف في القبر نطلق الحكم ونقول الطاف بالقبور كفر أو شرك أولا. وأيضا المعين، لو قيل لنا إن فلان يطوف بالقبر فهل حكمه؟ ما نستعجل نقول مشرك أو كافر، نستفصل من حاله، نستفصل من حاله وننظر هل هو لماذا طاف، ثم إذا قد يكون جاهل أو قد تكون بعض موانع الأهلية، كما ذكر شيخ الإسلام أنه قال أنني لو قلت بقولكم وهو خاطب الجهمية لكفرت، ولكنني لا أكفركم. لماذا؟ لعوارض الأهلية، فعوارض الأهلية كما تعلمون الإكراه والجهل وغيرها مما ذكرنا من عوارض الأهلية المعروفة، فقد يكون التأول، كل هذه قد تكون مانعة من إنزال الحكم على محله أي على المعين، فنحكم على الفعل دون غيره. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة وخطورة وعظم هذا الأمر ما يتعلق بالطواف على القبور. لعلي أكتفي بهذا اختصارا، ومن أراد التوسع فليرجع إلى ذلك فيما بعده. المسألة الثانية أشرت إليها في الأسبوع الماضي ولكنني أؤكد عليها، وهي نلحظ من هذه المنهيات أن بعضها محرم وبعضها مكروه، لكن تلحظون أن الجلوس على القبر محرم وتجسيس القبر محرم، إذن التعظيم محرم والإهانة محرمة، وهذا تعطي ميزة لهذا الدين، هذا دين عظيم أيها الأخوة، ونحتاج إلى هذه الوقفة أن هذا الدين هو دين منهج الوسطية، خاصة ما يجري في بلاد المسلمين الآن بين إفراط وتفريط وبين غلو وجفاء، بل حتى ما يحدث في بلادنا من منهج غلو، تعرفون ما يقع والأحداث التي تسمعونها بسبب هذا المنهج، منهج الغلو والإفراط، والمنهج الآخر وهو أشد أيضا، منهج التفريط والتساهل وتمييع الدين وتتبع الرخص. فمنهج هذا الدين جاء القرآن بمنهج الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. نلحظ هنا لا يجوز تعظيم صاحب القبر لا بالتجسيس ولا بالبناء عليه ولا غير ذلك من التعظيم، ويختلف درجة الحرمة إلى أن تصل إلى الكفر، كمن يعبد تعظيما لصاحب القبر يعبد صاحب القبر أو يستغيث بصاحب القبر، ولا أيضا إهانة كالوطع عليه أو التبول عليه أو غير ذلك أو الجلوس عليه، هذه إهانة. كما أنه لا يجوز الصلاة إليه وهو من التعظيم، فتجد يمنع هذا ويمنع هذا، يمنع هذا حتى يستقيم هذا الدين بمنهج الوسطية. وما أحوجنا هذه الأيام إلى التربية على منهج الوسطية الحقة، تربية أنفسنا أولا وتربية أبنائنا وطلابنا وأهلنا ومجتمعنا على هذا المنهج الحق، الذي هو منهج القرآن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في العقيدة، في القول، في الفعل. هذا هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهج القرآن يرسم منهج الوسطية من أوله إلى آخره، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا يرسم هذا المنهج، ومنه ما ورد أمامنا الآن. لو تأملت نظرة يسيرة سريعة اكتشفت هذا الأمر بدون عناء. فلا الغلو في صاحب القبر في البناء عليه أو الصلاة عليه أو تجسيسه أو تعظيمه يجوز، ولا أيضا الإهانة، لا يجوز أن يهان المسلم. فكلاهما كلا طرفي قصد الأمور ذميمة، والمنهج الوسط والعدل والحق هو ما أشار إليه وما ذكر الله جل وعلا في كتابه وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أشار إليه المؤلف في هذا الجانب. نعم.
والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، لحديث بشير بن الخصاطية رضي الله عنه قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتين ألقي سبتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود، قال أحمد إسناده جيد.
قال عنه الألباني: صحيح الإسناد والراجح أنه حسن. هكذا قال الشيخ رحمه الله. هذه المسألة التي وعدتكم الأسبوع الماضي أيضا بالوقوف أمامها، قضية المشي بالنعل. المشي في القبور أو بين القبور أو في المقبرة بالنعل، اختلف العلماء على ذلك أو في ذلك على عدة أقوال. منهم من قال بالنهي مطلقا أي بالتحريم، وأخذوا بهذا الحديث وظاهر هذا الحديث. ومنهم القول الثاني من استحب خلع النعال، من استحب خلع النعال ولم يقل بالوجوب. وسأقف مع هذه المسائل بعد قليل إن شاء الله. القول الثالث هو الإباحة مطلقا، القول الثالث هو الإباحة مطلقا، يعني إباحة المشي في النعال في المقبرة وبين القبور على ألا يقع قبرا، على ألا يقع قبرا. وبالمناسبة الإخوان ينبهون تنبيه جميل، يقول بعض الناس الذي يمشي بين القبور يحسب أنه ما مشى على القبر نظرا لللحد كما تعلمون، فالميت ليس تحت الرمل أو هذا ما تشاهدون، هو يتجه للقبلة مسافة معينة، لكن البعض يقول غالبا أن الرمل الموجود التراب الموجود يغطيه، يعني يمتد مسافة شبر أو شبرين يغطيه، فما بين القبور ليس فيه شيء. هذا قول لبعض. نعم، وإلا قال اتصلت القبور. فالشاهد ينتبه لذلك، على الأقل أنه يخرج قليلا من جهة القبلة، وليس الميت تحت كما قد يتصور بعض أنه تحت ما رفع شبرا مباشرة، إنما هو على اليمين، أي معنى ما تمشي عليه بين القبور جزء منه يجب أن تتحاشاه ما يكون إلى جهة القبر. نعم، فينتبه لهذا. إذا قال بعضهم بالإباحة، والقول الأخير وهو قول ابن حزم على منهجه الظاهري أنه قيدها بالنعال السبتية فقط، قال هي التي تحرم أما غيرها فلا شيء فيها. ما الراجح بين هذه الأقوال؟ الذين استدلوا بالتحريم استدلوا بظاهر الحديث يا صاحب السبتتين. نعم، والصحيح السبتيتين، يا صاحب السبتيتين. نعم، ويحك ألقي سبتيتيك. نعم، هنا عندكم مختصرة هالكلمة. نعم، كما موجودة تحت تعليق في الكتاب موجودة عندنا، يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتين، وهما النعال. نعم، عليهما نعال خاصة تسمى النعال السبتية، هو معروفة، وعلق المؤلف علق على ذلك وعرفهما. فقالوا إن هذا هو ظاهر في النهي وهو يدل على التحريم. أما القول الآخر فهو استحباب خلع النعال، فأخذوا بظاهر الحديث نعم، لكن قالوا لا يدل على التحريم. لماذا؟ وممن قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك ابن قدامة، ورأيت فتوى باللجنة الدائمة للبحوث العلمية كأنها مالت أيضا إلى هذا، قالوا النهي إلا إذا كان هناك علة كالشوك والرمضاء ونحوها فلا بأس بالمشي فيها بين القبور لتوقي الأذى، وأخذوا بفتوى الإمام أحمد رحمه الله. وقالوا إن هناك حديث آخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في القبر وتولي وانصرف عنه أهله إنه يسمع قرع نعالهم، وهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم. قالوا ظاهر الحديث يدل على أنهم يلبسون النعال، ولم ينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا اتضح لي دليل معين من تتبعي لهذه المسألة وبحثي لها، لم أرى هناك من ثبت أنهم كانوا إذا دخلوا القبور خلعوا نعالهم. هذه مسألة مهمة، لم أرى أنهم هذا مسألة لم يذكرها، لكن أنا بتتبعي، وهذه مسألة لابد أن تنقل لو كانوا، ولا يمكن وهي مشاهدة، لو كانوا دخلوا كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب النعلين، حيث كان ينقل من كلما دخلوا القبور لخلعوا نعالهم، وهذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على الجواز. أما القول الثالث فهو نفس المنطق، قال هذه علة خاصة، والحديث حديث صاحب السبتيتين محمول على له عدة تأويلات، له عدة تأويلات، فقال الأصل هو الإباحة. أيضا استدل بمن قال أيضا بالنهي للاستحباب، أن النهي للاستحباب يعني للكراهة، نهي للكراهة فيستحب أن يخلع عليه. أما قول ابن حزم رحمه الله ففيه نظر، يعني كما هو على منهجه الظاهري أنه قيد التحريم فقط بهاتين النعلين. والذي يظهر لي بعد بحث المسألة أيضا باختصار، لأنني أحاول أن أخذ منهج الاختصار وبعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، وجدت أن يترجح لي ما ذكرت لكم وهو القول الثاني أنه يستحب أن يخلعها، نعم، إلا إذا وجد حاجة لها، إلا إذا وجد حاجة لها كرمضاء أو شوك أو شيء يؤذي رجليه فلا حرج في ذلك. وهذا ما مال إليه ابن قدامة وكذلك الإمام أحمد. وقلت لكم أيضا فتوى اللجنة الدائمة، وهو الذي يظهر من عموم النصوص. أما يبقى الحديث هذا هو الذي فيه كما يقال يقول العلماء أنه نص في النهي، فقد حمله العلماء على عدة محامل، حمله العلماء عدة محامل، وإذا تعرض الدليل للاحتمال فيضعف فيه الاستدلال، يضعف فيه الاستدلال مع وجود الأدلة المقابلة. فأتلخص لدي أنه لو خلع عليه وبخاصة إذا مشى بين القبور، نعم، كان أولى وأفضل ويستحب له ذلك، إلا إذا خاف من رمضاء أو شوك أو دابة أو غير ذلك مما يضره. لكن هل يصل أمر إلى التحريم؟ الذي يظهر لي أنه لا يصل إلى التحريم، والحديث بشير الذي أمامنا أنه محمول على الكراهة، نعم، وليس على التحريم لما ذكرت لكم من قرائن، والله أعلم. هذا باختصار شديد مما يتعلق ويناسب المقام، والله أعلم.
ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد على القبور، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أبو داود والنسائي.
بالنسبة لهذا الحديث قال عنه الألباني ضعيف، لكن له شواهد في جملتيه الأوليين، وهي زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، يرتقي إلى الحسن دون كلمة السرج. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، يعني يقول الحديث ضعيف لكن له شواهد في جملتيه الأوليين، يعني زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، يرتقي إلى الحسن دون كلمة السرج. لكن أيضا بتتبعي لهذا الحديث وجدت أن الشيخ عبد العزيز وهو المحدث الإمام كما تعلمون مال إلى تحسين هذه الكلمة، وحتى لا أنسب إلى الشيخ ما لم يقله نصا، وجدته سئل عن اتخاذ السرج فقال بالتحريم مستدلا بهذا الحديث، ففهمت من استدلالي بهذا الحديث وهو يسأل عن موضوع السرج فقط أنه صحح هذه الرواية. وأيضا وجدت قول لبعض العلماء أن الحديث حسن، قالوا لأن العلة فيه هو أبو صالح باذان، والراجح أنه لا بأس به كما قال ابن معين ووثقه الإمام أحمد، كما قال ابن معين ووثقه أحمد، ووثقه أحمد شاكر عفوا ليس الإمام أحمد، وهو إمام أيضا أحمد شاكر، ولكن حتى لا أخطئ في الرواية، كما قال ابن معين ووثقه أحمد شاكر وغيره، نعم. لهذا هذه الكلمة ترتقي إلى درجة الحسن، وهو الذي أميل إليه بعد ما وجدت فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فنخلص من هنا إلى أن الحديث بجملته حسن والله أعلم، ومع ذلك الحديث مختلف فيه. أما من ناحية الحكم فالصحيح هو ما ذكره المؤلف التحريم، وقد سئل عن ذلك الشيخ عبد العزيز وسئل عن ذلك الشيخ محمد رحمه الله، وأفتوا بالتحريم إلا لحاجة. والمقصود هنا إسراج المقابر، وكما هنا في الحديث والمتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين عليها المساجد والسرج. أما مجرد الإضاءة لدفن ميت، أو قال العلماء إذا كان هناك حاجة ماسة لطريق، أو قالوا على سور المقبرة ليعرف لا للتعظيم ولا لغير ذلك، هذا مما استثناه العلماء. أما اتخاذ السرج كما أيضا يفعل في بلاد كثيرة تعظيما لأهل القبور وغير ذلك فلا، فهذا محرم، وهو ما ذكره المؤلف، وهو ما أفتى به كما قلت كل من الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد. نقرأ فتوى الشيخ عبد العزيز حتى أيضا أشير إلى الرواية التي ذكرت لكم. هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور؟ سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن ذلك فأقال: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كانت السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلاحظوا أن الشيخ جزم بكلمة السرج، فهي لولا أنها صحيحة عنده ما جزم، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال رؤيا، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس. وأفتى الشيخ محمد أيضا بمثل هذه الفتوى أو قريب من هذه الفتوى. فنخلص من هنا أن اتخاذ السرج محرم لقصد الإضاءة، كما أن بناء القبور المساجد عليها محرم. وسبقا أشرت وأشير هنا بالنسبة بعض الناس قد يبتلى بالسفر إلى بلد فيه قبور، فما الحل في ذلك؟ أما وضع القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور فلا يجوز كلاهما، سواء وضع القبر فيما بعد أو أنه بني المسجد على القبر كلاهما لا يجوز. لكن ما حكم الصلاة؟ العلماء فرقوا بين أن يكون هناك قبور فأقيم عليها مسجد، قال هذه مقبرة لا يجوز الصلاة فيها. أما إذا كان المسجد هو السابق، المسجد هو السابق والناس يصلون فيه، فبسبب من الأسباب قد تحدث، قد يبنى في جانبه أو في زاويته أو يضع قبرا، يضع قبرا، هذا لا يجوز. لكن لو صلى إنسان هل تبطل صلاته أو تصح صلاته؟ الصحيح تصح، لأن هذا مسجد. نعم، لكن لو تحاشاه الإنسان واستطاع أن لا يصلي في هذا المسجد فهو أولى. لكن لو أن إنسان صلى قال ما علم، فنقول نفرق، فالأول نقول صلى في مقبرة وصلاة المقبرة لا تجوز وصلاته باطلة، عليه أن يعيد، معنى في ذلك من مظاهر الشرك. أما لو كان المسجد الأول فالمسجد أحق والصلاة فيه أحق، وهذا اعتداء على المسجد وجود القبر فيه ومحرم ولا يجوز، والأولى أن لا يصلي فيه الإنسان، وخاصة إذا كان متبوعا وله مكانة. لكن لو صلى الإنسان هل نبطل صلاته؟ أقول فرق العلماء بين المسألتين. إذا اشتبه عليك الأمر قلت أنا لا أدري، مرة في مسجد عنده قبر، نقول تجنب المسجد ولا تصلي فيه. ويغلب هنا جانب الحظر، لأنها قاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح فيغلب جانب الحظر، ما دام احتمال أن يكون المسجد بني على القبر واحتمال القبر وضع، فتجنب هذا المسجد ولو تصلي في مكانك أو في شقتك أو في غير ذلك، وتبتعد عن هذه الأمور. لكن نحن نعطي حكما فقهيا لو أن إنسانا وقع في هذا الأمر، والله أعلم. نعم.
ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه.
نعم، لأن حق هذا لا يجوز، كما أنه أيضا للقبور، هذه مسألة مقابل تماما، لا يجوز أن تنبش القبور إلا بضرورة، كذلك أيضا الدفن في ملك إنسان سابق نعم لا يجوز إلا إذا أذن هو، وإلا ينبش وينقل. أما متى تنبش القبور فلا يجوز إلا بضرورة وبحكم قضائي. نعم، وبحكم قضائي. وأذكر سبحان الله فتوى للشيخ إبراهيم رحمه الله جميلة جدا، سئل عن نقل مقبرة، فقال لا هم سكنوها قبلكم، فرفض أن يفتي بذلك، قال ولا أبدا، ابحثوا عن الطريق عن طريق آخر. قل الشيخ هؤلاء سكان القبور كمالك البيوت، فهم سبقوكم إلى فأصبحت هي بيوتهم حتى تقوم الساعة، فلا يجوز الاعتداء عليهم. ورفض الشيخ أن يفتي بها، لكن حالات معينة قد يجوز أن يصدر فتوى، وهذه لا تكون إلا بشروط شديدة ومن قضاة ومن العلماء احتراما للميت، لأن نقل الميت والتعدي على الميت لا يجوز، كما أنه لا يجوز التعدي على الأحياء لا يجوز التعدي على الأموات. وتساهل الناس في حقوق الأحياء والأموات، الدين ومن ضرورات الخمس حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال، فكذلك كما أنه يحفظ الأحياء يحفظ الأموات، فالتساهل في هذا الجانب ينتبه له. ولذلك بعض الناس يأتي ويسأل يقول اكتشفنا في مزرعاتنا مثلا قبر، هل ننقل أو لا؟ هذا يحتاج إلى حكم قضائي وتخرج لجنة وتتأكد، والأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، والله أعلم. نعم.
والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري.
نعم، هذا موضوع الدفن صحيح. قال الألباني الحديث لا أعرفه بهذا اللفظ ومعناه صحيح، قال الشيخ الألباني لا أعرفه بهذا اللفظ ومعناه صحيح، يدفنون في الصحاري، والمقصود في مقابر مخصصة، أن تكون في مقابر مخصصة، والله أعلم. نعم.
وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود. ورواه ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها وزاد في الإثم.
أما بالنسبة للحديث، حديث أبو داود فهو صحيح. نعم. وقال إنه حسن، المعنى واحد، يعني المقصود أنه يعمل به. أما لفظة الإثم فهي ضعيفة، لفظة الإثم فقال إنها ضعيفة الزيادة، والله أعلم. أما ما يتعلق بهذا الموضوع فأقول إن الحكم قد يكون اختلف الآن. قول المؤلف إن ماتت الحامل حرم شق بطنها، هذا في السابق قد لا يعلمون يتيقنون حياة من في بطنها، أما اليوم بسبب تقدم الطب نعم فقد يتيقنون نعم حياة الطفل. والآن الحي أليس يشق بطنه من أجل إخراج ابنه؟ وهو الحي، هذا اللي يسمونها العمليات القيصرية، هذه العمليات. وبالمناسبة أيضا تنبيها وأنبه الأخوة بالنسبة لأولاد، ما شاء الله رزقنا من ذرية طيبة المباركة، في بعض المستشفيات تتساهل في هذا الأمر وتستعجل في هذا الجانب. وأذكر أن مستشفى من المستشفيات في منطقة من المناطق لاحظ الأخوان كثرة عمليات القيصرية، أصلا غالبا عمليات القيصرية يعني شق البطن حالة استثناء، فلوحظ كثرة جدا، يعني يمكن نسبة 70% عمليات قيصرية. فوجدوا أن الذي يقوم بالولادة أو يشرف عليها طبيب نصراني، فكان حريص على أن يفعل ذلك. بل أحيانا وجدوا الذين يولدون ولادة طبيعية تجد فيهم عاهة، أما نزع يده أو قدمه أو نحو ذلك. فيا أخوان يجب أن ننتبه لهذا المثال. أولا احرص الله يتولى الولادة إلا امرأة، واليوم متوفر بكثرة والحمد لله. وأنا أعرف بعض الأخوان الآن أولادهم ما شاء الله قد يكون 5-6-10، ما ولدهم إلا نساء. نعم. ثانيا الضرورة لها أحكام. ثانيا أيضا البعد، تأكد في هذا المستشفى من الذي يقوم بهذا، هل هو مسلم أو غير مسلم، رجل أو امرأة. والتساهل في هذا الأمر، أصبح الناس ينزل زوجته ويذهب ولا يبالي من ولدها، قد لا يسألها هل ولدت عند رجل أو عند امرأة، ولا حاجة لذلك ولا ضرورة لذلك. الضرورات تبقى ضرورات، وليس كما يفهمها عموم الناس ضرورة، ما قال لك ضرورة. إذا نرجع لمسألة شق البطن، نقول هذه مسألة طبية، إذا ماتت امرأة وغلب على الظن عند الأطباء حياة الجنين يجوز أن تشق، هذه الفتوى الصحيحة. كما أنه يجوز حرصا على حياة الجنين وأمه حية أن يشق بطنها، وكذلك أيضا يكون باب أولى أن يشق بطن ميتة. نعم. ومع أنه بدون سبب لا يجوز، لكن هذا سبب ظاهر لإبقاء الحياة. قول المؤلف هنا رحمه الله لأنها حرمة متيقنة لإبقاء حياة مترحمة، نقول هذا في السابق حياة مترحمة، أما اليوم لا تكون حياة، بل قد تكون حياة متيقنة أو يغلب على الظن. والأصل هو الحياة، الأصل هو الحياة، ولهذا هذه مسألة علمية شرعية فلينتبه، لذلك لا أطيل أكثر من ذلك، فلينتبه لهذا الجانب خاصة ما يتعلق أقول بمن يولد النساء، تحروا في هذا حفظكم الله، والتساهل الموجود يجب أن ينتهي.
وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته لأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج، وله 6 أشهر فأكثر، ولا يشق بطنها لما تقدم.
نفس الكلام السابق، المؤلف بقى على أصله، لكن نقول لا، يجوز الشق البطن إذا غلب على الظن، الحمد لله يشق ويخاط كما يشق بطن الحي ويخاط. نعم.
فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته.
نعم، لاحظوا الآن حقيقة الفتوى رحمهم الله يقول ينتظر حتى يموت، مشكلة يعني جالسين ننتظر مميتة ونعرف أنه حي ويقول ما يشق حتى يموت، لا، يشق البطن حتى ويخرج. نعم، هذا له حرمة كما للأم حرمة، أيضا هذا له حرمة، والدليل على ذلك أنه يقسم له من الميراث، ولذلك يقولون يرث بالقوة لا بالفعل، فله أحكام وهو في بطن أمه يترتب عليه أحكام كثيرة. نعم.
وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة.
خلاص، إذن المؤلف رحمه الله أعادنا القاعدة هذه، نقول إذن إذا علمنا بأي طريقة أن الحياة متيقنة أو تغلب على الظن، كلمة متيقنة فيها نظر، فنقول إذن يشق البطن كما نفهم، لكن المؤلف لأنهم في السابق لا يستطيعون يتيقنون هذا الأمر، أما الآن فلا، اختلف الأمر والله أعلم. نعم.
فصل. تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، رواه ابن ماجة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب.
الآن هذا الفصل الجديد هو فصل التعزية، وأعدتكم أيضا أن نقف مع موضوع مسائل تتعلق بالتعزية، وأسأل الله أيضا الإعانة والتوفيق والسداد. المسائل التي عندنا في موضوع تتعلق بالتعزية عدة مسائل، بعضها سأفصل فيه وبعضها بالاختصار. كلمة تعزية، لماذا سميت التعزية؟ التعزية من التقوية، تعزى فلان بفلان أي تقوى، فأنت عندما تعزي أخاك فإنك تقويه وتشد من أطرف وتقول أصبر وتحمل، وهذا ما يتعلق بالتعزية، أي تعزى فلان بفلان أي تقوى. المسألة الأولى: ما حكم الإعلام في الصحف عن فلان مات والتعزية في مكان فلان؟ القول الوسط في المسألة وأعدل الأقوال أنه إن كان من باب الإخبار فإن العلماء أجازوا الإخبار عن وفاة الميت، في السابق كانوا يخبرون يمرون على الناس أو يكلمونهم، والآن اتخذت وسائل الإعلام وسيلة من الوسائل على أن لا يخرج بذلك عن الحد المشروع، لأن الآن تجاوز ناسك. أما إذا كان من باب المفاخرة أو النعي أو المباهات كما هو واقع الآن في الصحف فهذا للتحريم أقرب، لأن فيه إسراف، وأحيانا بعض الأموات إذا مات وصلت ما يعلن عنه في الصحف إلى عشرات الملايين. نعم، وهذا كلام ليس مبالغ فيه، يعني ما يدفع للصحف، لأن نلحظ الإعلام في الجريدة الصفحة الواحدة يصل 30,000 40,000 50,000 على حسب النوع، أحيانا تكون 8 إعلانات في الجريدة وعندك 10 صحف، ويستمرون أحيانا أسبوع على هذا الأمر في بعض الأشخاص. كم تصل حقيقة؟ تصل أقول 5 ملايين ولا شك في ذلك. ولهذا بعض الناس إذا مات يكون في وصية يمنع هذا، وهذا يؤجر على هذا الأمر، يعني من الوجهاء أو التجار أو غيرهم يمنع هذا، وهذا إن شاء الله يؤجر عليه، فنقول إن كان الإعلان دخل في باب الإسراف والمواهب كما هو واقع الآن فهذا محرم، لأن في إسراف وتبذير للمال وفيه نوع من النعي، كل هذا لا يجوز. أما مجرد الإخبار بخبر صغير أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه، وهذا أعدل ما توصلت إليه في بحث هذه المسألة. أما الواقع الآن فهو خارج عن الجانب المشروع إلى الجانب المحرم في غالبه، والله أعلم. نعم.
إلى ثلاثة
بالنسبة للأحاديث، عفوا بالنسبة للأحاديث، قال لحديث عمرو بن حزم، الصحيح أنه محمد بن عمرو بن حزم وليس من مسند عمرو بن حزم. لحديث عمرو بن حزم الصحيح أنه محمد بن عمرو بن حزم، فلو أضفنا كلمة محمد. بالنسبة للحديث الأول، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، هذا قال عنه الشيخ الألباني ضعيف، وهناك من حسنه، والراجح أنه ضعيف، هكذا قال الشيخ. ولكن قلت ولكن ورد حديث آخر عند ابن عساكر والخطيب في تاريخيهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها. أعيد أقول هذا الحديث ضعيف، ولكن ورد حديث عند ابن عساكر والخطيب في تاريخيهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها أو يحبر بها. قيل وما يحبر بها؟ قال يغبط بها، أي يحبر بها. قال وما يحبر بها؟ قال يغبط بها، وهو حسن لغيره، هذا الحديث حسن لغيره. أما الحديث الآخر: من عز مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي، أيضا قال عن الشيخ الألباني ضعيف، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقد رد عليه العلماء وقال انه ليس ضعيف، انه ليس موضوعا، وضعفه ليس شديدا. وقلت والحديث له عدة طرق، منها الحسن والضعيف والضعيف جدا والواهية، والراجح نعم والراجح انه حسن، والله اعلم. هذا الذي ظهر لي من هذا الحديث، والراجح انه حسن بطرق اخرى وحديث ورد اخرى، والموضوع يحتاج مزيد بحث وتحقيق، ولكن هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. نعم.
تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر.
هذه المسألة نقف المسألة الأولى التي أتكم بها، موضوع العزاء. العزاء سنة، العزاء سنة، وقد ورد في ذلك أحاديث سيأتي بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التعزية، والتعزية لا موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، فهي سنة. لكن الجلوس للتعزية، ما حكم الجلوس في البيوت للتعزية؟ هذه اختلف فيها العلماء على أقوال، وأشهر الأقوال ثلاثة أقوال. هناك قول بجواز ذلك، الجلوس في البيت للتعزية، جلوس أهل الميت من أجل أن يأتي الناس ويعزهم. القول الأول هو جواز ذلك، مع أن الأولى عدمه، وهذا قول رواية عن الإمام أحمد، نعم، وهو مذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره من العلماء. القول الثاني أن الجلوس في البيوت للتعزية مكروه، ولكن كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، وهذا قال به جمهور الفقهاء، عليه جمهور الفقهاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، نعم، وقال به النووي رحمه الله. قال النووي: أما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته، نعم. القول الثالث التحريم، أن يكون مكروه كراهة تحريم. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. نبدأ بالذين قالوا بالتحريم. الذين قالوا بالتحريم كلهم اعتمدوا على حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ونفسه كنا نرى، وفي لفظ نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام بعد دفنه من النياحة، والنياحة محرمة. أعيد الحديث، قال حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نرى وفي لفظ نعد أو نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وسأشير إلى المصدر بعد ذلك. أما الذين قالوا بالجواز فقالوا أولا نحمل حديث جرير بن عبد الله على الكراهة، أو نحمله على إذا صاحبه محرمات كما كان يحدث في الجاهلية. نعم، إذا صاحبه من المحرمات من النياحة والصياح وغيره، وهذا الموجود في الجاهلية، ولقرب عهد في الجاهلية كان هذا يحدث، فقال كنا نرى ذلك. فلذلك قال العلماء أما بالجواز أو بكراهة التنزيه، لأنه قد يكون من باب الوسائل التي قد تفضي إلى المحرم. وهناك قاعدة أن ما منع لذاته فلا تحله إلا الضرورة، قاعدة سبق أن ذكرتها مرارا، ما منع لذاته فلا تحله إلا الضرورة. مثلا شرب الخمر منع لذاته فلا تحله إلا الضرورة، لو إنسان خاف على نفسه فيجوز إلا من اضطر كما قال سبحانه وتعالى، وأكل الميتة المضطر كما تعلمون، هذا حرم لذاته فأحد أحد في الضرورة. قالوا أما ما حرم لغيره من باب سد الذرائع فتجيزه الحاجة أحيانا، فقالوا هذا قد يكون إذا الذين قالوا بمنعه خوفا من أن يفضي إلى البدعة وإلى المحرم وإلى أن يعمل الناس بعض المنهيات، قالوا تبيح الحاجة، وحاجة الناس ظاهرة جدا الآن، حاجة الناس للعزاء ظاهرة جدا واجتماع الناس. هذه ثلاثة أقوال، ما الذي يترجح في هذه المسألة؟ بعد بحث المسألة أولا أحيلكم على كتاب جميل جدا اطلعت عليه، بحث من أفضل ما رأيت الآن، اسمه التجلية لحكم الجلوس للتعزية، التجلية لحكم الجلوس للتعزية، المؤلف أبو معاذ ظافر ابن حسن آل جدعان، المؤلف أبو معاذ ظافر ابن حسن آل جبعان، وهو كتاب قرابة 70 صفحة، قدمه الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل حفظه الله، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى سابقا، وهو عالم معروف وفقيه مشهور، قدم هذا الكتاب. حقيقة الشيخ جمع كل الأقوال، الذين قالوا بالتحريم، والذين قالوا بكراهة التنزيه، والذين قالوا بالإباحة، وجاء بالأدلة وناقش الأدلة، وهو الذي ناقش حديث جرير ومال إلى تضعيفه، وهذه النقطة، لأن بعض العلماء صحح حديث جرير بل حسنه في الشيخ الألباني وغيره، حديث جرير صححوه وقالوا حديث صحيح، أما هو فتتبع طرق الحديث وذكر أقوى العلماء حوله ومال إلى تضعيفه بل نص على تضعيفه. والذي توصلت إليه بعد بحث المسألة أن الجلوس للتعزية لا حرج فيه، ومما زاد من قناعتي بهذه المسألة وكنت مقتنعا بها قبل أن أطلع على فتوى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما سأقرأ عليكم بعد قليل، لكن كنت أناقش في هذه المسألة منذ سنوات بحديث وقفت عليه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع النساء لذلك، لاحظوا اللفظ، كان إذا مات الميت من أهلها فاجتمع النساء لذلك ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت. الحديث الشاهد، الحديث فيه نص على أنهم كانوا يجتمعون أهل الميت ويأتي من خارجهم، تقول فإذا خرج الناس أمرت بتلبينة تعطى لأهل الميت يخفف المصاب، كما في الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة للمريض تذهب بعض الحزن. فهي أوصت بذلك، والحديث في صحيح مسلم، الحديث صحيح في صحيح مسلم. إذن الحديث فيه نص على الاجتماع. وذكر أيضا بعض العلماء اجتماع أهل جعفر لما مات، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان في شيء من النياحة فنهى عن النياحة ولم ينهى عن الاجتماع صلى الله عليه وسلم. ثم وجدت فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز في هذا الموضوع، وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله عندما سئل عن جلوس أهل الميت في استقبال المعزين واجتماعهم لذلك، قال: لا أعلم بأسا في من نزلت به مصيبة بموت قريب أو زوجة ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة، وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، مجلد 13 139. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، المجلد 13 صفحة 373. وسئل أيضا مرة أخرى، قيل إن بعض أهل البيوت يجلسون 3 أيام، فما حكم ذلك؟ فأجاب بقوله: إذا جلسوا حتى يؤذيهم الناس فلا حرج إن شاء الله، حتى لا يتعب الناس، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة. فتوصلت بهنا إلى أن هذا الذي تمشى مع قواعد الإسلام، وهو دين عملي، ولحديث عائشة، وأيضا كما قلت لكم لبعض الآثار التي وردت عن السلف. أما حديث جرير فسواء قلنا بصحته كما جزم بذلك بعض العلماء المحدثين كالألباني وغيره، فنقول إنه يحمل على أنه ما يكون فيه من بدع أو محرمات كما هو واقع في الجاهلية. أما إذا قلنا بتضعيف الحديث فالأمر واضح، ولكن الذي يظهر لي أنه يجوز بشروط. الشرط الأول أن هذه المسألة من مسائل العادات لا من مسائل العبادات. كيف؟ أي أنه لا يتقصد بالجلوس التعبد بذات الجلوس، أما العزاء فسنة، لكن العزاء يكون في المقبرة، يكون في الهاتف، يكون في الشارع، يكون في أي مكان، العزاء سنة، أما ذات الجلوس فلا يقصدون تعبدا. ولذلك لا يلزم أن يجلس 3 أيام، قد يجلس يوم أو يومين أو أقل أو أكثر حسب الحاجة، فما جلسوا إلا لمصلحة. ثانيا لاحظوا أن لا يصاحبه أمر محرم، سواء أو بدعة أو منهي عنه. وهذا الآن مع كل أسف يعني اشتهر، أصبح ترى الأنوار والكراسي والولائم، في بعض البلاد تجد قراءة القرآن، يأتون يستأجرون من يقرأ القرآن. وأذكر قصة طريفة أختم بها لأن الوقت ضاق. بعض الشباب سافروا إلى دولة من الدول وما لهم غرض، فمروا في الليل وجدوا ذاك ما شاء الله الحفل والحلويات ويقرأ القرآن، فبدأوا يمشون يسلمون على الأشخاص المبارك الله لكم وعليكم، يحسبونه زواج. نعم يحسبونه زواج. والعجيب انظر تأثير التربية، في بعض الأخوة جاءوا تعقد معهم مدرسين هنا، فمشوا مع شارع الخزان ووجدوا حفل الزواجات، وسبحان الله كانت من المناسب اللي على الباب ملابسهم ومشالحهم سود وثيابهم سود في الشتاء، فقالوا خلينا نعزي هؤلاء، فدخلوا بدأوا يسلمون يقولون شد حيلك. فوجد الناس يسولفون، قال ما ينبغي الناس يسولفون في العزاء، هل تأذن لنا أن نقرأ القرآن؟ قال تفضل. فقرأ: كل نفس ذائقة الموت. نعم. أولئك ذهبوا لعزاء يحسبون فرح، وهؤلاء جاءوا لفرح يحسبونه عزاء. وهذا تأثير العادات والأمور. فنقول إذا خرج عن الحد المشروع فهو محرم. إذن هذه من الضوابط. أيضا كما قلت من الضابط أن يكون حسب الحاجة، ما يجلس لازم 3 أيام، إذا اكتفى بيوم، أو أهل القرية أحيانا لا يحتاج يجلسون فليس مقصودا لذاته، فيترجح لديه في هذه المسألة ذلك. وأخيرا المسألة من مسائل الاجتهاد لاختلاف العلماء فيها قديما وحديثا، فلا ينكر بعض على بعض، ومن حق من أراد أن يناقش فيها أن يناقش، لكن المهم ألا يكون في هذا الجلوس محرمات أو منهي عنه أو بدعة أو غير ذلك، هذا الذي ينكر والله أعلم. أقف عند هذا الحد، وقد نعطي مزيد من البيان في الدرس القادم، وأسئلتكم كثيرة، أحاول أن أمر على بعض ما أستطيع منها والله أعلم. المسألة الأولى، أحد الأخوة جزاه الله خير أبحثني في إحدى المناطق، قال كنت أستمع إلى الدرس عبر الأنترنت في موقع المسلم، ووجدت، وهذه نقطة مهمة، يقول وجدت أنك عندما سئلت عن حكم رفع اليدين عند القبر أنك قلت أنه يشرع، لأن الأصل هو الإطلاق. أنا قلت أنه يشرع رفع اليدين عندما يدعو أحد في المقبرة أو لمن دفن، كما تعلمون استغفروا لأخيكم، يشرع رفع اليدين. ثم قلت إن سماحة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله يقول لا ترفع اليدان لأنه لم يرد، فأتحفني البحث جزاه الله خيرا ما يخرج عن هذه الفتوى، ذكر قول لعدد من العلماء يقولون بعدم رفع اليدين، وحجتهم أنهم قالوا لأنه لم يرد. ذكر من هؤلاء الشيخ عبدالله بن طير، عبدالله أبا الطير رحمه الله، والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكذلك أيضا ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هؤلاء يقولون بعدم رفع اليدين عند القبر. وأنا قلت لكم وذكرت فتوى الشيخ محمد إبراهيم لأنني وقفت عليها، لكن قلت الذي أرى مشروعية رفع اليدين لأنه هو الأصل ولا دليل يمنع، ولكن وفوق كل ذي علم عليم. فأجد فتوى، يرسل لي الأخ فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لأنه مشروع الدعاء ورفع اليدين، ولم يقل أنه لم يرد، بل ذكر حديثين، حديث في مسلم حديث صحيح، وحديث آخر أخرجه أبو عوانة. أما الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويرفع يديه ويدعو لأهلها، والحديث الآخر أيضا أخرجه أبو عوانة رحمه الله أيضا في نصه، وفي حديث ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله في البجارين الحديث، وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه، استقبل القبلة رافعا يديه، أخرجه أبو عوانة في صحيح انتهى. وتعجبت من، ولا عجب في ذلك، من فتى سماحة الشيخ عبد الله بن جبريل، فقد سئل عن رفع اليدين فأجاب بمشروعيته، والشيخ يرى أنه مشروع، الشيخ أيضا عبد الله بن جبريل قال ولا أعرف فيه حديثا، لاحظ، ولكن الشيخ عبد العزيز أفتى بجوازه وذكر أنه في حديث، فما دام قاله فلا بد أنه وقف عليه. لاحظ فتى الشيخ عبد الله بن جبريل يقول فلا أتذكر من رواه، يقول الشيخ عبد الله، وذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله فلا أتذكر من رواه، نعم، ولكن الشيخ رحمه الله من علماء الحديث، فما قدام قد ذكره فهو صحيح. وفعلا ثبت لنا هذا الإمام العلامة، فعلا نعم وفق كل ذي علم، ولا غرابة أن يخفى على بعض العلماء، يعني كون خفي على بعض العلماء وقالوا لم يرد فيه حديث، نعم، أو يقول بعض الحديث ربما لم تصح عندهم كما هو معروف في الاعتذار للعلماء. فنخرج من هذه المسألة إلى مشروعية الدعاء عند القبر، وهذا قال به الجميع بعد دفنه، ومشروعية رفع اليدين لحديث ابن مسعود، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنه زار القبور ورفع يديه ودعا لأهلها، هذا نص في الموضوع ونص في المسألة. وذو هذه المناسبة أوصي الأخوة كثيرا أن نرتبط بالسنة وأن يكثروا من قراءة من كتب السنة، ويتحروا بالفتوى قدر ما يستطيعون، ويعتذروا لمن لم يقف على حديث. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا ببعض المسائل ولم يقفوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر لهم بأنهم لم يقفوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاعتذار لهم. لكن ولذلك كان يعتذر لأبي حنيفة رحمه الله بكثير من فتاواه، لأن السنة لم تدور إلا بعده، أنه لم يبلغه كثير من الأحاديث، بينما تجد أن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله الجميع أقرب لأنهم من رواة الحديث كما هو معلوم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وأشكر الأخ جزاه الله خيرا الذي أرسل لي هذا الجانب. هذه فائدة أخرى لما تكلمت في الموضوع عن الآيات وضبط الآيات، لكن فائدة لأن تخص كثير من إخوان والشباب في حلقاتهم، وقلت مثلا ضبط القرآن من ضبط الحفظ، مثل كيف أضبط ضرا ونفعا ونفعا وضرا. أهدى لي أحد الأخوة هدية جميلة جدا كمثال فقط وليست قاعدة، سبحان الله بل وتعجبت سبحان الله من هذه الموافقة. ما كان عندي وقت لأرجع إليها في المصحف، لكن حاولت أن أسترجعها ذهنيا، وحسب استرجاعي وجدت كلام الأخ صحيح. يقول فيما يتعلق ضرا ونفعا في القرآن، ليس فقط تصريف الكلمة ما لا ينفعك ولا يضرك نفعه، لا، فقط كلمة ضرا ونفعا أو نفعا وضرا، متى تقدم ضرا ونفعا ومتى تقدم ضرا ونفعا؟ قال إذا جاءت الكلمة في المصحف طبعا موجهة باليمين فهي نفعا نفعا وضرا، وإذا جاءت باليسار فهي ضرا ونفعا. حتى تعجبت من الموافقة يمين ويسار سبحان الله، وحاولت استرجعها سريعا لأن الوقت ضيق، فإلى الآن حسب ما علم أنه صحيح. نعم، وطبيعا الذي يحفظ القرآن لا بد يضبط الصفحات فترتاح. تأتي لك في سورة الرعد على اليمين، إذا هي نفعا وضرا. تأتيك في سورة يونس هي على اليسار، إذا هي ضرا ونفعا. تأتيك في سورة الأعراف على اليمين في أعلى الصفحة، إذا هي نفعا وضرا، وهكذا تستمر مع هذا المعنى، وهو معنى جميل. إذا الحافظ يستطيع أن يضبط القرآن في بعض الأمور التي تكون خاصة له. نعم، وهذه مسؤولية المسؤولين في الحلقات، وأن يشجعوا أبنائهم على الاستنباط من أجل ضبط القرآن، لأن في مسائل صعبة كما قلت لكم الأسبوع الماضي ضبطها صعب، لكن مع كثرة التكرار والمرار تصبح سهلة بإذن الله، وقد يجد القارئ لنفسه ما لا يجد لغيره. وأشكر الأخ أيضا على هذا التنبيه لأنه يساعد على ضبط القرآن وحفظه. هذا الأخ يسأل عن كلمة خالص شكري وتقديري، ويقول بعض العلماء ينهى عنها. صحيح نهى عنها بعض العلماء، لأن يقول الخالص شكر والتقدير لله جل وعلا. نعم، ولكن أنا أقول ليست، لا نترغب في مثل هذه المسائل. كنت في مجلس من المجالس، رجل عامي رجل فاضل مكرم أحد المشايخ، وقال الشيخ فلان كله بركة. واحد من طلاب العلم جزاه الله خير من كبار طلاب العلم قال له أخطأت، ولا ينبغي تقول هذا الكلام، وهذا ما هو كله بركة، عنده أخطاء وعنده ذنوب وعنده سيئات. الحقيقة أصبحنا في مشهد الله يصلح الأحوال. فأنا تدخلت وقلت لا، كلام الأخ الدائج جزاه الله خير عندما يقول كله بركة أن يدعو له بالبركة، أسأل الله أن يكون مباركا أينما كان. فحاولت أن أنبه بأسلوب يجمع بين القولين، ثم وجدت شيخنا الشيخ عبد الله ابن جبرين وسألته، قال لا أبدا لا حرج فيها، يعني تجنبها أولى، أن تتجنبها أولى لا خلاف في هذا، لكن أن نسرب على القائل لا.